وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله Oh
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله علي العظيم. لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم جهود وجهات ذلك النبي العظيم إبراهيم عليه السلام في بناء البيت وفي صراعه مع الطاغوت، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم جهود وجهاد إبراهيم عليه السلام، فجاء الطلب الرباني للناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم موضعا للصلاة وموضعا للدعاء، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذوا من مقامه عليه السلام مكانا للدعاء والصلاة والعبادة. ونستفيد من هذا الأمر الرباني، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نستفيد درسين أساسيين. الأول هو تكريم جهود إبراهيم عليه السلام وتخليد شخصيته المخلصة لله سبحانه وتعالى، التي ضحت بكل إخلاص في سبيل الله فأعطت وبذلت ما تستطيع، وهي مع ذلك تشعر بالتقصير في جنب الله. الدرس الثاني هو أن يتخذ المؤمنون إبراهيم عليه السلام قدوة لهم وأسوة لهم، ليعيشوا صلاته ودعاءه وابتهالاته، ليشعروا بالالتحام الروحي مع ذلك النبي العظيم الذي كان يعيش الإخلاص في دعوته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. والذي كان يفكر بمستقبل الرسالة وبمستقبل الأجيال الإيمانية الآتية لتسير على طريق التوحيد وعلى طريق الإسلام الخالص، أن تعيش مع إبراهيم عليه السلام يعني أن تعيش روح الجهاد والفداء والتضحية بأعز ما تملك. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وأن تعيش استسلام الابن المطيع لأمر الله عز وجل: يا أبت افعل ما تؤمر. انظر إلى تعبير إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر، يعني يعرف هذا الصبي الصغير، يعرف بأن هذا هو أمر رباني سماوي من قبل الله سبحانه وتعالى. وهو عندما يطيع الأب، هو ليست إطاعة عشائرية أو من منطلق يعني عائلي ومنطلق الابن، علاقة الابن بالأب، بل إنه منطلق رسالي: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا عندما تعيش إبراهيم عليه السلام هذا العيش، يعني أن تعيش روح المقاومة للطاغوت والبراءة من أعداء الله سبحانه وتعالى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا هو الأمر الرباني بتخليص البيت للعبادة، تخليصه من كل دنس وقذارة، سواء كانت مادية أو معنوية. وأي قذارة أكبر من قذارة الشرك والمشركين وقذارة الطواغيت المستكبرين الذين يريدون أن يمسخوا هذه الفريضة العبادية السياسية الربانية الاجتماعية. يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف وهو يوجه خطابه إلى الحجاج الإيرانيين، يقول: إن الأصنام مهما كان لونها يجب أن تحطم، والكعبة التي هي أم القرى وما امتد منها حتى آخر نقطة في الأرض وإلى آخر يوم من حياة العالم، ينبغي أن تطهر من لوثة الأصنام، مهما كانت هذه الأصنام هياكل أم شمس أم قمر أم حيوان أم إنسان. وأي صنم أسوأ وأخطر من الطواغيت على مر التاريخ؟ ويتساءل الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول: أليست القوى الكبرى في زماننا هذا أصناما كبرى تدعو الناس إلى طاعتها وعبادتها والخضوع إليها وتفرض نفسها عليهم بالقوة والمال والتزوير؟ مكة المكرمة المعظمة هي المركز الوحيد لتحطيم هذه الأصنام. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه الآية في سورة الحج. وهذا التطهير يشمل كل الأرجاس وعلى رأسها الشرك، ولهذا فقد أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه على إعلان البراءة في موسم الحج استجابة لأوامر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولهذا فإن الإمام يعتبر تطهير البيت الحرام يكون من خلال إعلان البراءة من القوى المستكبرة التي تعيث في أرض المسلمين الفساد، والتي تسيطر على ثروات المسلمين وتمعن في نهبها وسلبها. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما معنى هذا العهد الرباني إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في تطهير البيت الحرام؟ هل المقصود هو تطهير البيت من الأصنام الحجرية؟ وأين تلك الأصنام الحجرية؟ هل المقصود التطهير من القذارات المادية ومن النجاسات المادية فحسب؟ وهذا أبسط معاني التطهير. إننا نرى في مسيرة إبراهيم التوحيدية أنه قد أعلن طهارة البيت من المشركين ومن الظالمين ومن المستكبرين، كما نرى في مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعلن البراءة من تلك القوى المشركة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لقد أراد الله سبحانه وتعالى لبيته الحرام أن يعيش فيه الزائرون وهم يطوفون ويعكفون ويصلون، أن يعيشوا الأجواء الروحية الطاهرة التي تعلن رفضها لكل رجس مهما كان نوعه وشكله. ولهذا لابد من توفير الأجواء الإيمانية للحجاج في البيت الحرام، لابد من توفير كل معاني الطهر والطهارة بعيدا عن كل لون من ألوان الشرك، ليعيش الحجاج أجواء الطهارة وأجواء الإسلام الصحيح وأجواء إعلان الرفض والبراءة من كل رجس وشرك. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهنا تريد الآية المباركة أن تركز على تلك النماذج التي تمارس شعائرها في البيت الحرام، تلك الشعائر المتمثلة بالطواف حول الكعبة فيما يمثله الطواف من رموز توحيدية رائعة تجعل الإنسان المؤمن يشعر بأنه يطوف حول محور واحد، ألا وهو محور الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعلمه الطواف ألا يطوف حول محور آخر غير المحور الرباني الإلهي، وألا يطوف حول قوى مضادة لتلك القوى الربانية. وهكذا بالنسبة إلى العاكفين الذين يعكفون على العبادة، فلا يعكفون على صنم حجري أو صنم بشري أو طاغوتي أو عشائري. ولقد رأينا أن بني إسرائيل قد عكفوا على عجل السامري فقالوا لموسى أو قالوا لهارون بالأحرى عليه السلام لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والعكوف هو الإقامة واللزوم من العكف الذي هو اللزوم والدوام، فالذي يلزم الشيء ويقيم عليه يسمى عاكف، فأصل العكف هو اللزوم. وفي العكوف تعبير عن لزوم البيت والإقامة فيه للعبادة، وبالتالي فإنه رمز للعكوف على المبدأ الرباني والمنهج الإلهي، والعكوف على الإسلام الحبيب والإقامة على المحور الرباني مهما كانت المعاناة والعقبات ومهما كانت التضحيات كبيرة وعظيمة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. كونوا معنا وتابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. معا بعد الاستعراض في الساعة 3:32 من هدي المنبر الحسيني، في الساعة 3:49 مع الشهداء. واحة الصبار تأتيكم في الساعة 3:59، عند 4:08 عيس الدين القسام. الفائزون برنامج يأتيكم في الساعة 4:27 عند 4:39 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. من فكر الإمام الخميني عند 5:01 الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 5:14. في رحاب الدوحة العلوية عند 5:29 في الساعة 5:49 كلام الأمير أمير الكلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11 بعد هذه التلاوة، وفي الساعة 6:31 الكلم الأقدس. قصص من الحياة نستمع لها في الساعة 6:46 عند 6:01 الواحة الأدبية. تقرأ على مسامعكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:10. بعد هذا البرنامج تأتيكم حديقة الأطفال. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية عطرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الإمام علي عليه السلام والتحرك الإلهي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من قصر في العمل ابتلي بالهم. هذا الرجل العظيم مدرسة في مختلف الجوانب والمجالات، وعلينا أن نتتلمذ في هذه المدرسة العلوية المباركة، وأن نستفيد من توجيهات الإمام ومن هدي سيرته العطرة. أمير المؤمنين عليه السلام إنما نال هذه المكانة ونال هذا الفضل عند الله سبحانه وتعالى بجهاده وبجهوده وبصفائه النفسي. ولذلك حينما نقرأ سيرة علي نجده من أنشط الناس، كان نشطا، كان يتفجر حيوية وفاعلية في مختلف مجالات حياته. الإمام علي قدوة في العمل، قدوة في النشاط والحركة، وعلى الإنسان أن يقرأ هذه السيرة العلوية العطرة لكي يأخذ منها درس الفاعلية والحيوية والنشاط. إن من أهم المشاكل التي نعاني منها في حياتنا أن الواحد منا لا يستثمر حياته إلا بأدنى حد، وكما تقول بعض التقارير العلمية إن الإنسان لا يشتغل إلا بأقل من 1/1000 من طاقته وقدرته على العمل والحركة. فكرك يمكنه أن يعمل كثيرا، ولكنك لا تستخدمه إلا بشكل ضئيل جدا. جسمك لديه قابلية وقدرة على أن تنجز به أعمالا كبيرة وعظيمة، ولكنك لا تستثمر هذا الجسم ولا تستثمر هذا العمر. كثيرون من الناس يعيشون في هذه الحياة ولا ينجزون ولا ينتجون إلا الشيء البسيط الضئيل. وهؤلاء العظماء الذين نعتبرهم عظماء في تاريخ البشر وفي حياة البشر، عظمتهم جاءت من أنهم قد عملوا وقد تحركوا وقد أنجزوا وقد أنتجوا. وهؤلاء أيضا لم يعملوا بكل طاقتهم. أي عظيم من عظماء البشر فإنه إنما استغل جزءا من طاقاته وإمكانياته، ولديه متسع أن يعمل أكثر وأن ينتج أكثر. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في كلامه الكثير من التوجيه والدفع نحو العمل ونحو الحركة. إنه في تعريفه للإسلام: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد من قبلي. فيقول في نسبته للإسلام ينتهي إلى أن الإسلام هو العمل. كم في خطبه من حث وتحريض على العمل وعلى الحركة. العمل العمل، بادروا آجالكم بأعمالكم، استثمروا حياتكم. هذه الكلمة القصيرة من كلماته القصار عليه السلام يدفع فيها إلى العمل. من قصر في العمل ابتلي بالهم. إذا قصر الإنسان في عمله بالتالي سيكون نتاجه قليلا في هذه الحياة، فتكون أوضاعه في هذه الحياة أوضاع محدودة، لأن الوصول إلى مستوى المتقدم في الحياة يحتاج إلى الحركة، يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى البذل. فإذا قصر الإنسان في عمله فإنه لا يصل إلى مواقع متقدمة في هذه الحياة، وبالتالي يبتلى بالهم لأن ظروفه تكون محدودة. وأيضا فإن الفراغ يوقع الإنسان في الهموم والغموم. البعض من الناس يتصور أن كثرة العمل ترهقه، ولكن الفراغ هو الإرهاق الحقيقي. أن يعيش الإنسان فراغا في حياته، بينما كثرة العمل هي التي تجدد حيوية الإنسان. كلما عمل الإنسان أكثر ازداد حيوية، ازداد نشاطا، حيويته النفسية تكون أفضل، وضعه الجسمي الصحي يكون أفضل. كل تقارير الأطباء، التقارير الصحية تقول إن الإنسان إذا بذل جهدا فإن جسمه يكون في صحة أفضل، ولذلك يشجعون على الرياضة، ولذلك يشجعون على الحركة. لماذا يشجعون على الرياضة والحركة؟ الجسم فيه طاقة، فيه فائض طاقة، فإذا لم تصرف هذه الطاقة فإنها تصبح عبئا على جسم الإنسان، ويصاب الإنسان بمختلف الأمراض، أمراض السكري وأمراض ضغط الدم وأمراض الكوليسترول والأمراض المختلفة، هذه كلها من مضاعفات قلة الحركة. ولذلك ينصحون المبتلى بهذه الأمراض إلى أن يبذل الحركة، إلى أن يتحرك، إلى أن يشتغل، إلى أن ينشط. إن علينا أن نبذل جهدنا، علينا أن نشتغل بطاقاتنا التي أعطانا الله تعالى إياها في هذه الحياة. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب خير قدوة لنا على هذا الصعيد. كان يعمل في مختلف المجالات، لم يكن عمله في مجال يتبعه للتقصير في مجال آخر. على صعيد وضعه العائلي، تقول الروايات إن علي عليه السلام كان يحتطب لبيته، يحتطب يجمع الحطب. سابقا كان وقود النار هو الحطب، من أجل الطبخ في المنزل كان لابد من المجيء بالحطب حتى يوقد هذا الحطب ويصبح نارا يطبخ من خلالها الطعام. علي عليه السلام بنفسه كان يحتطب لمنزله، وكان يستقي لمنزله، يجلب الماء إلى المنزل. ما كانت هناك تمديدات مياه في المنازل، وإنما كان الإنسان يذهب إلى مصادر المياه كالآبار أو في المناطق التي فيها أنهار أو ما أشبه، ويأتي بالماء إلى البيت. الإمام علي كان يستقي لبيته، وكان يكنس البيت. كناسة البيت وتنظيف البيت عمل من الأعمال الذي كان يؤديه أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يكن يوكل هذا العمل إلى عائلته. الرواية تقول كان علي يحتطب ويستقي ويكنس البيت، وكانت فاطمة الزهراء عليها السلام زوجه كانت تعجن وكانت تطحن وتعجن وتخبز، كانت هي التي تجهز الطعام. وكان علي عليه السلام يعمل أيضا في الزراعة. روايات كثيرة أن عليا كان يخرج إلى الأراضي في ينبع وخارج يثرب، وكان يبذر هناك البذور، وكان يزرع، وأن عليا أعتق 1000 مملوك من كد يمينه. وورد في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج في الهاجرة، في الهاجرة يعني شدة حرارة الشمس، في الحاجة قد كفيها، هو مو محتاج إلى المال، لكنه كان يحب أن يراه الله تعالى يسعى في طلب الحلال. هذا في مجال العمل الدنيوي. وتشير الروايات إلى أن علي عليه السلام كان بنفسه يذهب إلى السوق ويتسوق لعياله، لم يكن يعتمد على أبنائه في القيام بهذا العمل، ولم يكن يعتمد على الخدم وعلى الغلمان حتى يقوموا بهذا العمل، وإنما كان بنفسه يذهب إلى السوق ويشتري لعياله. وحينما كان أحد الأصحاب يراه في السوق ويقول له يا أمير المؤمنين أحمل عنك هذا الشيء، أحمل عنك هذا الجراب إلى البيت، فيقول عليه السلام صاع صاحب العيال أحق بحمل الطعام إلى عياله، هذا على صعيد الأعمال الشخصية والمنزلية. على صعيد العمل العبادي، والروايات كثيرة ومستفيضة في عبادة أمير المؤمنين عليه السلام، حتى في وسط المعركة في صفين، وكان من أشد ليالي صفين الليلة المعروفة بأنها ليلة الهرير، كناية عن أصوات قليل السيوف في تلك الليلة، ليلة الهرير. أمير المؤمنين عليه السلام رؤية وقد بسط رداءه بين الصفين وهو يصلي، قيل له: يا أمير المؤمنين، أهذا محل صلاة؟ فأجاب: على ما قاتلناهم، إنما قاتلناهم على الصلاة. ويقول أحد أصحابه وقد صحبه يوما ورآه من طلوع الفجر كيف أنه صلى وجلس يعقب بعد صلاته ويقرأ القرآن ويدعو الله حتى أشرقت الشمس، آب إلى بيته قليلا ثم خرج إلى المسجد وصار يجيب السائلين ويقضي بين الناس، ثم خرج إلى السوق يتفقد أمور السوق، رافقه إلى الليل بعد صلاة العشاء. يقول: جئت مع علي إلى داره، جلست في صحن الدار، دخل علي عليه السلام إلى داره بعد قليل وإذا بي أسمع صوت علي وقد خرج من داره وهو يتكئ على الحائط. قلت: لعل أمير المؤمنين له حاجة. يا أمير المؤمنين، لم تأخذ حصتك من الراحة، ألك حاجة؟ قال: كلا، وإنما خرجت لكي أؤدي ركعات لله. يا أمير المؤمنين، طوال النهار أنت كنت تتحرك وتعمل، الآن وقت راحتك. قال: ما أصنع، إن نمت النهار ضيعت رعيتي، وإن نمت الليل ضيعت نفسي. فيما يرتبط بأمور الناس، كان أمير المؤمنين عليه السلام حتى وقت الظهر، كما تقول الرواية أن أحد أصحابه رآه خارجا من بيته، سعيد بن قيس الهمداني، رأى عليا خارجا في شدة الحر في فناء حائط، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتخرج بهذه الساعة؟ قال: ما خرجت إلا لأعين مظلوما أو أغيث ملهوفا. ومرة جاءته امرأة وقت الظهر وكانت الشمس شديدة الحرارة في وقت الصيف، واشتكت له أن زوجها قد ظلمها وهددها بأنه سيضربها وأخافها. قال لها: يا أمة الله، اصبري حتى تبرد، حتى يبرد النهار. قالت: إذن يشتد غضبه علي. فخرج علي عليه السلام وقال: لا بد لي أن أخرج حتى أقضي حاجة هذه المرأة، يعني بما مضمونه عمليا. خرج معها، جاء معها إلى بيت زوجها في القصة المشهورة، فإنه طرق الباب، خرج ذلك الشاب، قال: ما لك قد أخفت زوجتك؟ عليك أن لا تخيفها، فإنها أمانة. قال: وما أنت وذاك؟ غضب في وجه الإمام: والله لا أحرقنها لتدخلك في هذا الأمر. فغضب الإمام علي، قال: أمرك بتقوى الله وتجابهني بهذه الطريقة؟ في هذه الأثناء مر أشخاص وسلموا على الإمام، الرجل لم يكن يعرف الإمام، السلام عليك يا أمير المؤمنين، فأسقط في يد الرجل وصار يعتذر إلى الإمام. الإمام قال: ما كان أرضاني عنك إذا أصلحت أمرك مع زوجتك. ثم التفت إلى المرأة قال: لا تفعلي ما من شأنه أن يثير غضب زوجتي عليك. هكذا كان أمير المؤمنين، حركة، فاعلية، نشاطا في مختلف الجوانب. علينا أن نأخذ هذا الدرس من حياة علي، وأن نجتهد في العمل والنشاط، أن نجتهد في دراستنا، أن نجتهد في أعمالنا، أن نجتهد في ديننا، أن نجتهد في ثقافتنا. لماذا يسيطر على أكثرنا الكسل ويسيطر على أكثرنا الخمول؟ الأمم الأخرى إنما تقدمت وارتقت بالنشاط، بالحيوية، بالعطاء. اقرأوا عن الناس في اليابان، في البلدان الأخرى، كيف يجتهدون، كيف يعملون، كيف يجدون راحتهم في العمل، يرتاح نفسيا من خلال عمله. أما نحن فإن البعض منا يسعى بمختلف الطرق لكي يهرب من العمل، ولكي يعيش وقت الفراغ، ولكي يعيش وقت الراحة والخمول. هذا خلاف نهج علي بن أبي طالب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء بنهج علي، وأن يثبتنا على محبته وولايته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يدخلنا الجنة بشفاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم أحبة الإيمان لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ولكم منا أعطر الدعاء وأزكى.
سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجالس له الله الله. سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجالس له
مع الشهداء.
ترك متاع الحياة وذهب لتأدية الواجب، واجب الدفاع عن الحق الفلسطيني والتمسك به وفي مقدمته حق العودة، فكان مشاركا دائما في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة. إنه الشهيد محمد فوزي الحميدة، أحس بقرب الشهادة فنالها بعد أن اصطفاه الله، وكان يحدث بها أهله وذويه ويعدهم بالعودة في كل مرة. لكن في هذه الجمعة التي استشهد فيها أبلغ أصحابه بأنه ذاهب إلى الحور العين. للمزيد حول الشهيد محمد نرحب بوالدته أم جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء.
نتعرف عليك.
أنا والدة الشهيد محمد فوزي الحميدة أم جهاد.
نعم أم جهاد، يعني كوالدة شهيد حدثينا عن الشهيد، يعني حياة الشهيد كيف كانت، أبرز الصفات اللي بتمتع فيها محمد.
الشهيد طول عمره مؤدب محترم، أصحابه بحبوه في الحارة، كل الدنيا بتحبه، كل الدنيا بتحترمه، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد وساب وراه ذكرى حلوة بيننا وبين أهله وبين أصحابه وبين شباب الحارة اللي بحبوه اللي بيحترموه.
طب أم جهاد، يعني في مواقف تتذكريها للشهيد محمد يعني لازالت حاضرة؟
محمد الله يرحمه ما سابش ولا إشي غير ذكرنا، وكنا نتذكره بشغلات كثير. وآخر موقف صار الخميس لما روحنا عند الحلاق، كان حالق يوم الخميس وروحنا عند الحلاق ووقف قدام المراية وبقول لي يما أنا شايف الشخص هذا اللي قدام المراية حاسة إنه هي هذه نهايته. فيعني الحمد لله ربنا كان يحس الشهيد إنه بده يستشهد أو بده ربنا يصفيه، فكان يلمح لنا الحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
نعم، طب لكان يحكي لك يعني أنت شو شعورك؟
والله كنا صحيح إنه نزعل على كلامه، لكن الحمد لله استقبلنا خبر استشهاده بالفخر والاعتزاز الحمد لله.
الحمد لله، وبالتأكيد هو حال كل الأمهات الفلسطينيات. طيب حاج أم جهاد، يعني محمد كان على طول بيشارك في مسيرات العودة؟
نعم الحمد لله، محمد فوزي من أول جمعة وهو بيشارك الحمد لله، وكل جمعة يطلعها يقولنا أنا راجع، ويقول لأصحابه تخافوش علي أنا راجع، أصحابه يوقفوا يقولوا له أنت خاطب ارجع ما تروحش، يقولهم ما تخافوش علي أنا راجع. بس سبحان الله جمعة اللي استشهد فيها كان الملاك بلف حواليه ولضم لسانه وما خلاه يحكي أن أنا راجع، خلص ما كانش بيرجع.
طب في الجمعة هذه ما كنتيش أنت كأم يعني شاعر بإشي؟
والله بدك الصراحة لما طلع وقال أصحابه أنه أنا هين رايع على حور العين، قال لأصحابه أنه رايع على حور العين من الشارع، ما حسينا بإشي. كان والده قاعد عندنا في قاع البيت وفيش أي حاجة، فجأة بطلع أبوه على الشارع وبيجي بقول هاتولي لبس غيار بدي ألبس، وين بدك تروح؟ قال والله بدي أصل مشوار، ما لكوش دخل وين رايح، ما خبرنا عن إشي. كان والده جايين خبر في الشارع انه ابنك متصاب وهيه في المستشفى ووضعه حرج شوية، فراح ابوه على المستشفى واحنا ما عرفناش غير من الشارع، يعني اخطبت الكبيرة على الشارع وصار الناس يلمحوا وصار الناس يحكوا، واحد قريبهم من الشارع وبقول انه والله محمد متصاب واصابته خطيرة واصابته في بطنه، فحينها تأكدنا انه خلص محمد اصابته خطيرة يعني محمد استشهد.
نتوقف فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمد الحميدة، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالدة الشهيد محمد الحميدة ونكمل معها حديث الشهادة عن نجلها محمد. الحاج أم جهاد، يعني هو أنو ترتيبه بين أخوته؟
والله هو في الأولاد المرتبة الثانية.
نعم.
نمرة 2 في أخوانه.
نعم. طب شو اللي كان يخلي محمد يروح على أو يشارك في مسيرات العودة؟
والله كان يقول هذه أرض وهذه مش هنسيبها لليهود يدمسوها، وهذه قدسنا كيف نخلي اليهود يستحلوها، ولازم نرجعها وبدي يرجع لبلده الرملة، نفسي يشوفها نفسي يروح على بلده الرملة، وراح لمكان أحسن من الرملة، راح لمكان أحسن من الرملة وأحسن من القطاع.
طب حجم جهاد والدة الشهيد محمد الحميدة، أخيرا يعني هل من تفاصيل حول ظروف استشهاده وكيف استشهد؟
والله استشهد كان على حدود، كان بسحب في السلك وكانوا حواليه أصحابه وطخوا عليهم اليهود وأجا طلقين في بطنه وطلقين في رجله والحمد لله ربنا اصطفى شهيد
الحمد لله. ما كانش يعني ما كان يحمل أي شيء يعرض الاحتلال للخطر، ورغم ذلك الاحتلال يحاول قتل ما أمكن من الفلسطينيين رغم أنهم لا يحملون ما أي من الوسائل التي ممكن أن تشكل خطر على جنود الاحتلال.
كان كل جمعة لما يروح على الحدود يقعد يجهز في الشدادة اللي هي اللي بسموها المقلاع.
نعم نعم.
اللي تمسك الحجر.
نعم
بس
نعم.
اللي هي هذه كان يخافوا من الحجر اليهود. يعني ما كانش يروح ماخد معاه قنابل ماخد معاه سلاح، لا يروح معاه بس الحجر والشداد اللي هي اللي بتشيل الحجر.
نعم وهذه لا تشكل خطر على الاحتلال بالتأكيد.
ما بتشكلش خطر، هذه إيش بدها تسوي؟ نعم. إقبال سلاحه. نعم. إقبال قماصه.
يعني طبعا. أنت بالتأكيد أم جهاد تشعرين بالفخر لما انتهى إليه مصير محمد.
الحمد لله الحمد لله، ربنا اصطفى شهيد وربنا شرفنا بموته، والله شرفنا. نعم. بموته.
هكذا مضى محمد شهيدا بعد أن تمنى العودة لبلدته الأصلية الرملة، والتي هجر منها عنوة على يد المحتل الصهيوني، والذي قام بقنصه لدى محاولته العودة على حدود غزة. فهنيئا لك الشهادة يا محمد، وإلى جنة الخلد. إلى هنا نشكر والدة الشهيد محمد الحميدة، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها حالة اللجوء. كان يرى كما هما قرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المقاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيه. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يقوم بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب